السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الكلام عن الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال الناظم: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قلنا أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 4 مراتب. لا يصح إيمان العبد بالإيمان والقدر بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب 4، كما آمن بها السلف الصالح وكما دلت عليها الأدلة الشرعية وإجماع الأمة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، الرابعة مرتبة خلق الشيء وإيجاده. هذه مراتب الإيمان، مراتب القضاء والقدر. من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وكما تعلمون إذا سقط ركن من أركان الإيمان 6 لا يصح للعبد إيمان، وهي المذكورة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأشياء 6 فيها الإيمان المجمل والإيمان المفصل. نؤمن بالقدر وهو القدر المجزئ، لكي يصح للعبد إيمان وهو الإيمان المجمل، يؤمن بأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل وقعها، وأن الله عز وجل يعلم بكل شيء قبل أن يكون شيء. بعد ذلك التفصيل: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4. إذا سقطت واحدة منهن من العبد بعد أن علم بها وعرضت عليه ومع ذلك أصر على عدم الإيمان بها، لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر، وعليه لم يتحقق له الإيمان، وما زال عياذا بالله في دائرة الكفر والزيغان. هذه مراتب القضاء والقدر: من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. رابعا المخالفون في القضاء والقدر. خالف في القضاء والقدر طائفتان متناقضتان، القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية. طيب، في عندك هامش ولا ما فيش؟ ها؟ طيب لو اكتب هذا. قال شيخ الإسلام مهمة وكلام طويل، لو كتبته في ورقة ثم ألزقته عندك لكان خير. ورقة واكتب ما يملى عليك. لا مش موجود عندك شيء. موجود عندك؟ طيب ماشي. اللي ما معهوش ياخد ورقه ويكتب، لانه همش مهم يعني. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما فتنه القدر فاول من تكلم بها معبد الجهني. واما فتنه القدر اول من تكلم بها معبد الجهني. رجل من البصرة وكان عنده حظ من العلم. لا، الله يكرمك، اقرأ وهو يكتب سماعا أفضل. ماشي. وأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني. رجل من البصرة وكان عنده حظ من العلم، يقال له معبد ابن خالد ويقال معبد ابن عبد الله ابن عويمر، مات بعد الهزيمة. نعم، ويقال معبد ابن عبد الله ابن عويمر مات بعد الهزيمة، وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة، وهو أول من تكلم بالقدر. وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر في حديث عبد بن حميد ويحيى بن يعمر. فتكلم عليه عمرو بن عبيد وجادل به غيلان وغيلان هو ابن أبي غيلان أبو مروان من موالي عثمان بن عفان. وكان عنده حظ من العلم تكلم به أمام عبد الملك بن مروان تكلم بالقدر أمام عبد الملك بن مروان. واستتابه عمر بن عبد العزيز معنى كلمة استتابه يعني طلب منه التوبة والرجوع إلى الدين، أي أنه لما تكلم بالقدر ما رق الدين وخرج منه وحكم عليه عمر بن عبد بالكفر، ومن أجل هذا استتابه أي طلب منه التوبة. واستتابه عمر بن عبد العزيز ثم ظهر منه تكذيب التوبة وصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر وأما عمرو بن عبيد ابن كيسان ابن ثابت مات سنة 43 ومات في طريق مكة فإنه أول من بسط لسانه وأصبح رأسا ونظم له كلاما ونصبه إماما ودعا إليه ودل عليه. فصار مذهبا يسلك وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأول ورأس المعتزلة انتهى كلام الإمام ابن تيمية، لأن الداعي الباقي ليس ثم داعي منه. مهمة إخواننا أو أهمية معرفة الفرق الضالة ومعرفة رؤوسها والذين تكلموا بالكلام البدعة ومعرفة تاريخ وفاتهم مهم، لأنه من خلاله تعرف نشأة الفرق الضالة ومن الذي تصدى لهم من أهل العلم وماذا قالوا. أما أننا يعني نعرف القدرية فقط دون معرفة رؤوسهم ورموزهم، هذا نقص لا ينبغي أن يقع فيه طالب العلم. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية، وأول من قال ذلك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزل مجلس الحسن البصري. وهؤلاء القوم كان من سبب اعتزالهم لمجلس الحسن البصري أن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه قال أن مرتكب الكبيرة عدا الكفر والشرك إن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة في الآخرة، وفي الدنيا مسلم بإسلامه وفاسق بكبيرته. لا ننفي عنه مطلق الإيمان وننفي عنه الإيمان المطلق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فاعترض واصل بن عطاء وعمر بن عبيد على كلام الحسن البصري، وترتب على ذلك أن تركوا مجلسهم وتركوا حلقتهم. وكان من كلامهم الخبيث أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو كافر ولا هو مؤمن. طب وفي الآخرة؟ اتفقت كلمتهم مع الخوارج أنه مخلد في النار، وكان هذا بداية الانحراف منهم عن مذهب أهل السنة والجماعة في قضية تكفير مرتكب الكبير. يقول: فالقدرية الذين نفوا القدر هم المعتزلة، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وإن الأمر أنف لم يقدره الله، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه فيكون أثبت خالقين مع الله، والله عز وجل هو الخالق وما سواه فهو مخلوق. وهم يقولون الله معهم من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعاله، وهذا شرك في الربوبية. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل مثل المجوس. المجوس قالوا هذا الكون له خالقان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وزاد عليهم القدرية فقالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل، وهذا شرك في توحيد الربوبية. قابلتهم فرقة الجبرية وهم أتباع الجهم بن صفوان، فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره، فهو كالآلة بيد من يحركها وكالريشة في الهواء، وهو كالميت بين يدي الغاسل وكالجنازة على النعش، فالعبد مجبور على أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فالجبرية غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته ونفوا مشيئة العبد وإرادته، والمعتزلة على النقيض غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته ونفوا مشيئة الله عز وجل، فكل من الطائفتين غلا في شيء. فالقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته حتى قالوا إنه لا يستقل عن الله ويخلق ما يريد، والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد وإرادته. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد فهي مخلوقة لله عز وجل، وهي فعل العبد باختياره ومشيئته، لأن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكنه لا يستقل عن الله كما تقوله القدرية، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر لأنه فعل بإرادته ومشيئته، ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب. كيف يعاقب على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليست له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليست لهم إرادة أو مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. هذه الجزئية التي ذكرها الشيخ هنا المتعلقة بالمجنون وبالمكره وبالنائم، ثم عمم وقال ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. هذا الأمر متعلق بالأحكام التكليفية، أما بالأحكام الوضعية فلا يتعلق هذا المبحث بها. بمعنى أن الإنسان إذا صدر منه شيء وهو مجنون متعلق بأعراض العباد أو متعلق بحق الله عز وجل فلا شيء عليه. فلو أن مجنونا قذف امرأة، أو مكرها سب رجلا، أو نائما تلفظ بألفاظ لا تليق، فهذا لا يعاقب، لا يؤاخذ في الدنيا ولا يعاقبه الله عز وجل في الآخرة. وهذا أمر لا شك فيه أو لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما إذا صدر من هؤلاء الثلاثة ومن غاب عقله شيئا يتعلق بحقوق الغير وأتلف شيئا من حقوق الغير، ففي هذه الحالة عليه الضمان، وهذا لا نزاع فيه. يبقى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يحتلم، والمجنون، المعني هنا الإثم، أما الضمان فلا علاقة له بهذا الحديث. معايا يا أخوانا؟ ضمان الأشياء لا علاقة له بهذا الحديث. فمن أتلف شيئا فعليه الضمان، سواء كان مجنونا أو صغيرا أو نائما أو مكرها على تفصيل، لابد أن يضمن. حتى أن العلماء قالوا: وإذا أتلفت البهيمة في النهار، وإذا أتلفت البهيمة في الليل فعلى صاحبها الضمان. يبقى لابد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الإيه؟ الوضعي. لحظة واحدة، نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الإيه؟ الوضعي. الحكم التكليفي خاص بتقصير العبد ببعض الواجبات الشرعية أو تقصيره في بعض حقوق رب البرية. أما إذا تعدى الأمر إلى حقوق الآخرين، خاصة في الأموال وفي الإتلافات، فعليه الضمان. اكتب عندك في الهامش: والإتلاف إذا صدر من مجنون أو من صغير لم يحتلم أو من نائم أو من سكران فعليه الضمان. ووجه ذلك أن الضمان من الأحكام الوضعية التي تتعلق بالسببية، التي تتعلق بالسببية، فكل من تسبب في إتلاف فعليه الضمان. فكل من أتسبب في الإتلاف فعليه الضمان. وأما رفع القلم الوارد في الحديث فمتعلق بالإثم، وأما رفع القلم الوارد في الحديث فمتعلق بالإثم. مثال ذلك رجل مجنون أتلف سيارة الغير. رجل مجنون أتلف سيارة الغير، أو صبي أو سكران، فهذا عليه الضمان بإجماع، وينتفي عنه الإثم، وينتفي عنه الإثم. أما إن كان عاقلا، أما إن كان عاقلا وأتلف سيارة الغير فعليه الضمان مع الإثم. ولولي الأمر أن يعزره ليرتدع وأمثاله. وكذلك من أتلف مال الغير عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان فعليه أيضا الضمان ومرفوع عنه الإثم، فعليه أيضا الضمان ومرفوع عنه الإثم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. فهنا يرفع عنه الإثم والعبادة صحيحة في هذه المسألة بعينها لا تتعداه، فهنا يرفع عنه الإثم والعبادة صحيحة في هذه المسألة بعينها لا تتعداه. وعليه فمن ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا فصلاته باطلة وعليه الإعادة. من أول السطر. وأجمع العلماء سدا للذريعة، أن السكران وهو الذي تسبب في إذهاب عقله عمدا، وأجمع العلماء سدا للذريعة أن السكران وهو الذي تسبب في إذهاب عقله عمدا. وكلمة عمدا خد بالك منها، لأن ممكن يتسبب في السكر ولكنه عن غير عمد، كأن يشرب شرابا لا يظن أنه مسكرا وبعد ذلك تبين أنه مسكر وشربه وسكر، هذا تسبب في الإسكار ولكنه عن غير عمد. يبقى بنقول تسبب في ذهاب عقله متعمدا، وقتل معصوم الدم عدوانا فوجب عليه القصاص، وقتل معصوم الدم عدوانا فوجب عليه القصاص. أي استفصال فيما أملي عليكم؟ فضل الشيخ. نعم. يسأل أخونا على المقصود بالضمان، هو أتلف مال الغير، إن كان هذا المال متقوما فعليه أن يقوم ويعطيه مثله، إن كان هذا المال غير متقوم فعليه أن يأتيه بمثله. فعلى سبيل المثال لو مثلا أتلف سيارة الغير إتلافا لا تسلم بعده، هذه السيارة إما أن تكون بالمثل وإما أن تكون متقومة، يعني في اللغة بتاعتنا في لغة العصر عندنا هذه السيارة يعني إيه؟ الرجل اشتراها وما استعملها قط، خلاص في هذه الحالة يلزم بالمثلية، أن يأتي بمثلها وهذا متيسر. طب هذه السيارة ركبت، ركبها صاحبها واستخدمها، في هذه الحالة تقوم بكم ويدفع مثلها؟ طيب لو أنه ما استطاع ويريد أن يصلح ما أفسد منها، نعم يريد أن يصلح ما أفسد منها، بعد ذلك القرش بين السيارة بعد أن أتلفت ثم أعيدت إلى حالتها وبين ثمنها إن لم تتلف كم؟ يعني سيارة إيه عملت حادث وقمنا بتصليحها وردت إلى ما كانت، بلغة العصر عندنا يستحل أن تكون كما لو كانت قبل أن تفعل الحادث، صح؟ يبقى في فرق، الفرق هذا هو ملزم بدفعه، أدي معنى كلمة الإيه؟ الضمان. يبقى الضمان من مين؟ من السكران، من المجنون، من الصبي، من النائم، من المخطئ، من الناس، مع إخواننا حتى من البهيمة، بس العلماء اشترطوا في البهيمة أن تكون بليل، أن تتلف بليل. لما؟ لأن أصحاب المواشي موكلون بحرس مواشيهم بالليل، وأصحاب الزراعات موكلون بحرس زراعتهم بالنهار. دي أخوانا الأحكام الوضعية اللي هي خاصة بالضمان، هذه ليس لها علاقة بالتكليف مطلقا. البهيمة، البهيمة إذا أتلفت، أخي بالك، وكذلك لو سيارة واحد أتلفت عن غير قصد، بمعنى إيه؟ هو أوقفها في مكان معين ولم يأخذ بأسباب الأمان المتعارف عليها، مظبوط يا أخوانا كده؟ يعني في السيارة مثلا إيه؟ لابد أن يقف في مكان مستوي، ولابد مثلا أن يرفع الجابحة اللي هي الفرامل، وأن يعطيها غيارا كما يقولون، بحيث إيه؟ يضمن أنها لا تتحرك. طب هو وضعها في مكان مرتفع ولم يأخذ بالأمان، وفجأة الأمان الذي أخذه البسيط فك منه، ثم نزلت وقتلت، عليه الضمان باتفاق وعليه الدية، هذا ما فيش فيه نزاع، واخد بالك؟ بعكس أن يكون أخذ بكل الأسباب وحدث ما حدث، هذا أمر آخر. طب بالنسبة للبهيمة، البهيمة الأصل فيها أمران أو حديثان. الأول ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. والنص الثاني ما ورد في القرآن في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمون في الحرث، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. حاصل الأمر أن رجلا كان عنده غنم والآخر عنده بستان، فنفشت غنم الرجل في بستان الرجل ليلا فأفسدته، فاحتكم إلى نبي الله داود، فحكم نبي الله داود لصاحب البستان بالغنم ولصاحب الغنم ببقية البستان، ثم خرج الرجلان من عند نبي الله داود وتقابلا مع نبي الله سليمان، فسألهما نبي الله سليمان فقص عليه ما حدث، فقال: لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. قيل: وما تحكم يا نبي الله؟ قال: أحكم بأن تدفع الغنم إلى صاحب البستان يستفيد من صوفها وألبانها وأولادها، ويدفع البستان إلى صاحب الغنم حتى يقوم بإصلاحه ورده إلى مكان. فربنا عز وجل قص علينا الأمر وأثنى على الرجلين، أي على نبيه داود ونبيه سليمان، قال: وكلا آتينا حكما وعلم، بعد أن قال ففهمناها إيه سليمان، ولكن كلا آتينا حكما وعلم. فأهل العلم فرقوا بين ما تتلفه الماشية بالليل وما تتلفه الماشية بالنهار، ووجه ذلك أن أرباب المواشي ملزمون بحراستها بليل، وأرباب البساتين والحقول والحوائط ملزمون بحراستها بنهار، فلو أنها أتلفت بليل دليل على أن صاحبها فرط فيها، واخد بالك؟ أما بالنهار فلو أتلفت الماشية بالنهار بتفريط من صاحبها يضمن، والتفريط يرجع للعرف، يعني مثلا واحد مثلا عنده بهيمة وذهب بها إلى حقله بالنهار ثم عقلها برباط لا يربط مثلا إيه نملة فقطعت وذهبت وأتلفت يضمن باتفاق. واتن بالكم يا أخواننا يبقى التفريق هذا بالليل وبالنهار كما ذكره أئمة الإسلام. واضح يا أخواننا المسألة ديت؟ ها ولا حد عنده أي استفسار فيها؟ هي مسألة جاءت عرضا فأردنا أن نتكلم فيها حسب ما تعلمناه وقرأناه من كتب أهل العلم. تفضل. يسأل أخونا بارك الله فيه عن المجنون والصغير. قلنا يضمن باتفاق، يعني لو أن صبيا عنده من العمر 3 سنوات أو 4 سنوات ثم خرج في الطريق ورمى بحجر فوقع على سيارة فكسرها، بإجماع أهل العلم يضمن. من الذي يضمن؟ وليه. طب والمجنون القائم عليه؟ وهذه مسائل ليس فيها نزاع. النزاع وقع للأمانة العلمية إذا أتلف المكره شيئا من المال. المكره يعني إنسان أكره إنسان أن يتلف مال إنسان، من الذي يضمن؟ القول هو لأهل العلم أن المكره هو الذي يضمن. المكره هو الذي يضمن اللي بنسميه الحامل. طب والمكره اللي بنسميه الفاعل ليس عليه ضمان، ولكن هب أنه تعذر علينا الوصول إلى الحامل إلى المكره، فالمكره أو الفاعل عليه الضمان لأن إتلاف المال لابد له من ضمان. ومن أجل هذا الذي تسبب في الإتلاف أو الذي أتلف عليه الضمان. واضح ديت؟ وبناء على ذلك رجل يعني حدث له حادث بسيارته فتهشمت، ما الدليل الشرعي على أن شركة التأمين تضمن إصلاح السيارة؟ ما فيش. ومن هنا جاءت الحرمة. شركة التأمين عبارة عن إيه؟ أنا بدفع أموال ويعملوا شوية قوانين كده بحيث لو صار لي حادث بظروف معينة يبدأ هم يضمنوا إيه تصليح السيارة. هذا من الربا المحرم ولا يجوز باتفاق، لأنها ليست من الضمانات المشروعة التي دلت عليها الأدلة الشرعية. نكمل كلامنا. طيب فضل الشيخ. الحكم الوضعي والحكم التكليفي فرق بينهما كبير. وقبل الأمرين الحكم الشرعي. يبقى أنا عندي 3 حاجات: الحكم الشرعي، الحكم التكليفي، الحكم الإيه الوضعي. معايا يا أخي فضل؟ اكتب عندك الحكم الشرعي تعريفه. هو خطاب الله عز وجل، هو خطاب الله عز وجل، أي نعم، المتعلق، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. نعم أيوه. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. كتبت يا شيخ أم علي؟
الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا.
أحسنت، طلبا أو تخييرا أو وضعا. اكتب ومن خلال التعريف ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين. الأول خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. وخطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. القسم الثاني خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. رحمكم الله. القسم الأول اللي هو إيه؟ اقرأ عليه كده أحمد.
طلب الله تعالى متعلق بأعمال المكلفين طلبا أم
تحقيقا. القسم الأولاني هنفصله شوي. القسم الأولاني الطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. اكتب أشغالة. القسم الأول هنفصله، مش بقول طلبا، الطلب ده احتمال اثنين، إما طلب فعل وإما طلب إيه ترك. يعني صلي لا تزني، مش ده طلب؟ أطلب منك أن تفعل أو أطلب منك أن لا إيه تفعل. يبقى الطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب إيه ترك. يبقى كم قسم دلوقتي؟ قسمين. اكتب عندك وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام وإما أن لا يكون على سبيل الحتم والإلزام. تاني، طلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام وإما ألا يكون على سبيل الحتم والإلزام. معايا مشايخ؟ يبقى هنا طلب الفعل بأصبح كم قسم دلوقتي؟ كم قسم طلب الفعل؟ قسمين، إما بطلب منك الفعل على سبيل الحتم والإلزام وإما أطلب منك الفعل ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. مظبوط كده؟ طيب، وطلب الترك، طلب الترك يعني أطلب منك لا تفعل، إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام وإما ألا يكون على سبيل الحتم والإلزام. أي نعم، بس هنا إيه؟ طلب الإيه؟ طلب الترك، ديك طلب الفعل. يبقى صارت الأقسام كم قسم؟ أربعة. أحسنت. هنمسك بقى القسم الأولاني اللي هو إيه؟ طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام. الكلام الكبير ده كله هنشيله ونضع بدله كلمة الإيه؟ الواجب. يعني هنقول إيه؟ طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام هنسميه الإيه؟ الواجب. يبقى الواجب ده اصطلاحي ولا لغوي ولا شرعي؟ اصطلاحي. إيه العلماء اصطلحوا؟ قال بدل ما يقولوا إيه؟ طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام هنسميه الإيه؟ الواجب. وبعض العلماء سموه الفرض، وهنا اختلاف في المصطلح بس. يبقى طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام هنسميه إيه؟ واجب. أسفل منها، طلب الفعل ليس على سبيل الحتم والإلزام هنسميه مستحب. أحسنتم، هنسميه مستحب. طيب، طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام، أحسنت، هنسميه محرم. طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام هنسميه محرم. بعد منها، طلب الترك ليس على سبيل الحتم والإلزام هنسميه الإيه؟ المكروه. يفضل عندنا الإيه؟ فضل الحكم اللي هو المباح، اللي هو إيه؟ أو تخييرا. طلب الترك ليس على سبيل الحتم والإلزام هنسميه المكروه. طيب، ارجع معايا في الأول خالص إلى ضابط الحكم الشرعي اللي هو التكليفي. من يعرفه لي الحكم التكليفي؟ فضل يا شيخ، مكتوب عندك ما كتبتوش؟ المتعلق، فضل يا شيخ. أو وضعا، لا استغفر الله، طلبا أو تخيرا. بس يبقى الطلب كم نوع طلعناه؟ أربعة. هيبقى التخير اللي هو المباح. يبقى كده الأحكام التكليفية الخمسة. وضحت؟ تاني، الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. الطلب كم نوع؟ أربعة. مظبوط؟ ها مظبوط ولا لا؟ هيفضل عندنا الايه؟ التخيير اللي هو الإباحة، وهي دي الأحكام التكليفية الخمسة، الفرض والمستحب صح والمكروه والمحرم والايه والمباح، اللي هي طلبا أو تخييرا. واضحة كده؟ اللي هي المباح. ماشي، ما هو بيخيرك، ما هو حتى ضابط المباح عند الأصولين إيه؟ هو ما لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته، لذاته. أما إن كان الفعل هذا يؤدي لشيء آخر فالحكم بيختلف. طيب، نريد أن نفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين وبين الحكم الشرعي عند الفقهاء. أنت معايا؟ هنفرق بين إيه دلوقتي؟ عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. التعريفات دي مهمة يا أخوان، هي في علم الأصول بس مهمة. الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. اكتب عندك الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نص خطاب الشارع. ونص خطاب الشارع مثال ذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اكتب هذه الكلمات الأربع هي الحكم الشرعي عند الأصوليين. نحن نقول على نص كلام الشارع. يبقى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده نسميه حكم الشرعي عند مين؟ عند الأصوليين. طيب الحكم الشرعي عند الفقهاء هي الحكم الشرعي عند الأصوليين. بعد ذلك الحكم الشرعي عند الفقهاء هو الأثر المترتب على خطاب الشارع. هو الأثر المترتب على خطاب الشارع. مثال ذلك ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. الحكم الشرعي هنا حرمة الزنا على خطاب الشارع. هو حرمة الزنا. يبقى هسأل سؤال كده. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. أين الحكم الشرعي عند الفقهاء في هذه الآية يا شيخ؟ تفضل. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. أين الحكم الشرعي عند الفقهاء في هذه الآية؟ وجوب الحد على الناس. طب أين الحكم الشرعي عند الأصوليين يا شيخ علاء؟ ركز. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. واضح يا أخوانا ديت؟ نص الآية نفسها نص كلام الشارع ده بنسميه الحكم عند الأصوليين. الأثر المترتب على كلام الشارع هنسميه الحكم الشرعي عند مين؟ عند الفقهاء. واضح يا شيخ كده؟ اتفهمت يا أخوانا الحكم الشرعي بنوعيه واتفهمت إيه معنى الحكم الشرعي طلبا تخييرا أو وضعا؟ طيب الحكم الوضعي بقى. نعم. على خطاب الشارع ولا تقربوا الزنا حرمة الزنا. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيل. الحكم الشرعي عند الأصوليين فين هنا؟ نص الآية. طب الحكم الشرعي عند الفقهاء وجوب الحد على الناس مع الاستطاعة. واضحة كده؟ اكتب بقى الحكم الوضعي وهو خطاب الشارعي المتعلق بالسبب وبالشرط وبالمانع وبالرخصة وبالعزيمة. خطاب الشارع المتعلق بالسبب وبالشرط وبالمانع وبالرخصة وبالعزيمة. كم نوع؟ خمس. والحكم التكليفي كم نوع؟ خمس. هنا بقى الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ متعلق بالسبب. فالله عز وجل أجرى الأسباب والمسببات. يبقى عندي سبب وعندي إيه؟ مسبب. فإذا رأينا المسبب علمنا بوقوع الإيه؟ السبب. فالضمان من الأحكام الوضعية متعلقة بإيه؟ بسبب وإيه؟ ومسبب. ملهاش دعوة بالتكليفات مطلقا أبدا. واضح يا أخواننا؟ يبقى إنسان أتلف خلاص أنت الذي تسببت في الإتلاف فعليك الضمان. طب يا محمد عيل صغير ما بعرفش حاجة والله ما لناش دعوة. طب ده مجنون ربنا يعافيه برضه ما ده بهيمة عمل فيها إيه ما لناش دعوة. لأن الشرع المطهر جاء بحفظ الديني صح والعقلي والنفسي والمالي والعرض والنسل جاء بذلك. فلابد أن تحفظ هذه الأشياء. فالضمان يا أخوانا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. أحكام وضعية يعني إيه؟ سبب ومسبب، شرط وعدمي، مانع ووجودي، رخصة أو عزيمة. هي ديت الإيه؟ الأحكام الوضعية. اتضحت المسألة ديت؟ يبقى السبب والمسبب. السبب العلماء بيقولوا إيه؟ يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أحسنت. السبب خلاص معايا. وحتى العلماء إيه؟ قسموا الأسباب إلى أقسام باعتبارات معينة. فمن جملة الاعتبارات قسموا الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليه وعدم قدرته عليه. يعني عندنا مثلا القتل العمد العدوان سبب للقصاص وضعي ولا تكليفي؟ وضعي سبب للقصاص، واخد بالك انت ازاي؟ طيب القتل العمد العدوان في مقدور الانسان ولا لا؟ ها، في مقدور الانسان، في مقدور قتلك، واخد بالك معايا كده؟ يبقى هنا اصبح سبب في مقدور الانسان، مظبوط. طيب الاحتلام عند الرجل والحيض عند المرأة سبب لجريان القلم، مظبوط. طب هل هناك دخل للذكر والأنثى في الاحتلام والحيض؟ ما فيش دخل. يبقى عندنا سبب في مقدور المكلف وسبب في غير ايه؟ مقدور المكلف. ايضا هناك اسباب امر بها الشارع واسباب نهى عنها الشارع واسباب خير الشارع فيها، واخد بالك انت ازاي؟ ومن اجل هذا كل من فعل شيئا ترتب عليه مسبب معين فعليه لوازم ما ترتب على هذا الايه، على هذا السبب. واضح يا اخوانا؟ دي كلها مسائل في ايه، في علم اصول الفقه. نعم. لا، هذا ليس بتعزير، لأن التعزير، لا، التعزير هذا من ولي الأمر على كل من تعمد في المعصية أو الإتلاف، والمجنون لم يتعمد، ولكن هنا الضمان فقط. لا ما يبقاش تعزير له، لا ليس بتعزير، هو ضمن وخلاص. التعزير إمتى؟ التعزير إذا صدر السبب من مكلف عاقل، واخد بالك؟ ودايما التعزير بيكون اشد من الضمان او اكثر من الضمان، لان الضمان ما فيش فيه كلام، ولكن احنا بنعذر. يعني انسان مثلا احرق بيت رجل متعمد، ففي هذه الحاله اول خطوه عليه الضمان. دي مساله من كل ما اتلفه عليه ان ياتي به متقوما او بالمثليه. طيب بعد ذلك ولي الامر يعمل فيه، لابد ان يعزره حسب ما يتراءى لوليه، إما أن يعزره بالعقوبة ضعفين، وإما أن يعزره بسجن، وإما أن يعزره بضرب كما يتراءى لولي الأمر. ليه؟ لأن هذا عاقل وأفسد، فلا بد من التعزير ليرتدع وينزجر هو وأمثاله. أما وجوب الضمان في مال المجنون ليس تعزيرا للولي عليه، إلا إذا ثبت أن ولي المجنون والقائم عليه أفرط وفرط في مثلا مراعاته وفي يعني وفي متابعته، في هذه الحالة يعذر، بس مش من مال المجنون، من ماله هو، لأن التعذير عقوبة. واضح يا أخوانا الأحكام ديت؟ تفضل.
أتلف أثناء مشاجرة وهو
عاقل. لا، دي قضايا أعيان، قضايا أعيان، معايا أخوانا كده؟ ما هو ممكن أثناء مشاجرة يدافع عن نفسه، كرجل مثلا في الطريق واعتدى رجل على امرأته، فبدأ يدافعه بالأسهل في الأسهل في الأسهل، فما استطاع أن يدفعه إلا أن يفقأ عينيه ففقأهما، هدر، ليس عليه شيء. ولكن مثلا قابله يعني صبي، إن استجمع نفسه ونفخه طار الصبي، واخد بالك؟ فجه يعتدي على حرمته، وهذا الرجل الذي اعتدي على امرأته كما قلت لو استجمع نفسه ينفخه يطير، ولكنه بدلا من أن ينفخه ليطير أو يصفعه بالقلم ضربه ففصل عنقه عن إيه؟ عن بدنه. لا، دي هنا بقى قضية أعيان، في هذه الحالة قتل خطأ. واخدين بالكم يا أخوانا؟ دايما قضايا الأعيان بتختلف عن الأحكام العامة. أنتوا معايا مشايخ؟ نعم. قتل خطأ، ما هو عندنا شبهة الدفاع عن نفسه، ودايما دي كما قلت لكم بنسميها قضايا أعيان، يعني حسب ما يصل إليه القاضي أو الحاكم. ولعلكم تذكرون أصحاب حسن، ولعلكم تذكرون في فتوى عمر بن الخطاب، وهي إجماع بين الصحابة، قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد، يعني جماعة تمالأوا على رجل فقتلوا، الحكم الشرعي كانوا كم؟ 15 واحد. طيب الحكم الشرعي على وجه الإجمالي يقتلوا 15. طيب عرضت القضية على القاضي، ونظر في ملاسات الأمر بما لديه من أدلة وبراهين فوجد فعلا 10 يستحق القتل والخمسة يعذروا. القول قوله. طب وفين بقى كلام عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا؟ لا، دي اسمها قضايا أعيان. اسمها إيه؟ قضايا أعيان. وكل قضية أعيان، كل قضية بحالتها، ولا تتعارض مع الحكم الإيه؟ مع الحكم العام. واضحة يا إخواننا المسائل ديت؟ ها؟ واضحة يا مشايخ؟ اللي هو يتبقى ماذا؟ ما هو الحكم الشرعي بينقسم لقسمين، الحكم تكليفي اللي هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. طب الحكم الوضعي خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين وضعا، اللي هو احنا قلنا الطلب عبارة عن 4 أنواع، وقلنا التخيير عبارة عن إيه؟ نوع واحد. معايا أخوانا كده؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليست له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم. يعني أخونا يقول إذا قتل السكران معصوم الدم، احنا قلنا عمد، وليس هو المتسبب في إذهاب عقله، فما حكمه؟ يعني المسألة غير متصورة إلا في حالة واحدة، أن إنسان ضحك عليه وأعطاه مسكرا، وهذه أيضا غير متصورة إلا أن يأتيه بالخمر في مثلا في إزازة عصير، واخد بالك، ويقول له اشرب هذه، وبعد أن شربها ذهب عقله ثم قتل باتفاق أهل العلم عليه الدية، عليه الدية، لأنه هو الذي لم يتسبب في إذهاب عقله. أما إن تسبب في إذهاب عقله وقتله فهو عليه القصاص سدا للذريعة، حتى إذا كره إنسان إنسانا شرب خمرا وقتله. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليست لهم إرادة أو مشيئة، فلا يؤخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كانت عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار فإنه يساب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي، لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله جل وعلا يقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وعملوا فأسند العمل إليهم، ويقول إن الذين كفروا فأسند الكفر إليهم، لأنه من فعلهم وبإرادتهم. ويقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، فأسند المعصية إليهم لأنها من فعله. فهي من ناحية الفعل أفعال العباد، ومن ناحية القدر مقدرة من الله عز وجل، فهي قدر الله عز وجل، وهي فعل العبد جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة والعبد يفعل استقلالا، فالآية رد على الطائفتين. وفي الآية إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أن الطاعات والمعاصي هي فعل العباد، وهي قضاء الله وقدرهم، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. ولذلك الإنسان العاقل غير المكره يستطيع أن يفعل، ويستطيع أن يترك، يستطيع أن يقوم يصلي، ويستطيع أن يتصدق، ويستطيع أن يجاهد في سبيل الله. كما أن الإنسان يستطيع أن يترك الصلاة، ويستطيع أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستطيع أن يترك الجهاد في سبيل الله، يترك باستطاعته واختياره، فهو يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك. يقدم على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا باختياره، ويستطيع أن يترك الرياء ويترك الزنا ويترك المحرمات، فهو باختياره ومشيئته يفعل هذا، وكل يعرف هذا. والجبرية لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الأشياء، فلو أن أحدا اعتدى عليهم ضربهم أو قتل أحدا منهم أليسوا طالبون بالانتقام والقصاص؟ كيف يطالبونه وهم يقولون إنه مجبر وليس له اختيار؟ هذا من باب التناقض، وهذا واضح. يعني لو أنك صفعت جبريا على أم رأسه فعتب عليك، قل له أنا مجبر كما أنت مجبر. طبعا لا يقبل هذا الكلام ويشتاط غضبا ويرد عليك الأمر، دليل على التناقض. وما يوجد على وجه البسيطة أقوام أسخف عقولا من الجبرية، من أسخف الناس عقولا. طيب أيضا هم يطلبون الرزق ويتزوجون، فإن كانوا مجبرين كما يقولون لماذا يفعلون هذه الأفعال ويطلبون إيجاد الأشياء المعدومة؟ فهم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث في واقع حياته واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص ويتزوجون ويطلبون الرزق. فهذا من القول الباطل والعياذ بالله، وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار والعقول المجددة أو الفاسدة، والاعتماد على أقوال وأراء الناس بدون الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونأمل يا أخواننا الله يبارك فيكم أن مبحث القضاء والقدر من المباحث الخطيرة التي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها، وإن كان عنده أي إشكال في أي جزئية من القضاء والقدر فينبغي عليه أن يسارع الأهل العلم ليزيلوا عنه هذه الإشكالية. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.